أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي سياق حديثنا عن السماء في القرآن أشرنا إلى أن من أبرز ما في السماء الشمس، والشمس آية من آيات الله الكبرى لأنها مصدر الطاقة وركيزة من ركائز الحياة على الأرض. فلو لم تكن الشمس ما كانت الأرض مؤهلة لكي تكون عامرة بالحياة أبدا. ومن مكونات السماء المؤثرة في الأرض والهامة بالنسبة لها القمر. ولذلك أنزل ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه صورة باسم الشمس تعظيما لشأنها ولفتا للأنظار إلى أهميتها، وأتبع القسم بالشمس. وربنا تبارك وتعالى غني عن القسم لعباده، أتبع هذا القسم بالشمس وضحاها، أتبع ذلك بقسم بالقمر إذا تلا الشمس. فيقول ربنا تبارك وتعالى في صورة الشمس بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قسم بثمانية من آيات الله في الأنفس والأفاق. ثم يأتي جواب القسم بقول ربنا تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من استطاع أن يستفيد بعمره على هذه الأرض في تزكية نفسه وفي الارتقاء في معراج الله إلى أعلى الدرجات. وربنا تبارك وتعالى قد أعطى للإنسان فسحة لكي يرتقي بنفسه إلى ما فوق منزلة الملائكة: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. فما أجمل استفادة كل عاقل من عقلاء الإنس بفسحة العمر التي يهبها ربنا تبارك وتعالى له في تزكية نفسه. وما أضيع الذي يضيع عمره في معاصي وفي انحرافات وفي بعد عن منهج الله، فيلقى الله تعالى وهو غاضب عليه. ولذلك بعد هذه الأقسام الثمانية يقول ربنا تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها، من زكى نفسه، وقد خاب من دساها، من انحرف بنفسه عن منهج الله. ثم يعطينا ربنا تبارك وتعالى نموذجا من تاريخ البشرية، من تاريخ العصاة في الأزمنة السابقة على بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقول عز من قائل: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ولا تزال مساكن ثمود إلى يومنا هذا تشهد للقرآن الكريم بالصدق في إشارته إلى ما حدث مع هؤلاء العصاة ومحاربتهم لرسول الله إليهم سيدنا صالح عليه السلام. ذكرنا في حلقة سابقة قيمة القسم بالشمس وضحاها، وأكدنا على أن الشمس هي مصدر الطاقة على الأرض وسر من أسرار الحياة عليها. ثم الضحى، فترة الضحى التي جاءت في القسم أنها بداية وصول طاقة الشمس إلى الأرض، بداية صحوة الحياة على نصف الأرض الموجه للشمس، بداية تمدد نطق الحماية المختلفة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى وقاية للحياة على الأرض. وبعد هذه الآية الاستفتاحية في سورة الشمس يقول ربنا تبارك وتعالى: والقمر إذا تلاها. فيقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم بالقمر، ويقسم بحركة خاصة في هذا التابع الصغير: إذا تلا الشمس، إذا جاء بعد غياب الشمس. والقمر تابع من توابع الأرض، يقدر قطره ب 3474 كيلومتر، وهو ربع قطر الأرض تقريبا. حجم القمر يقدر ب 22 مليون كيلومتر مكعب، وحوالي 1/50 من حجم الأرض المقدرة ب 510 مليون كيلومتر مكعب. متوسط كثافة القمر تقدر بحوالي 3.34 لسنتيمتر جرام لسنتيمتر مكعب، حوالي ثلثي متوسط كثافة الأرض المقدرة بحوالي 5.5 جرام لسنتيمتر مكعب. لذلك تقدر كتلة القمر بحوالي 735 مليون طنا، وهذا يمثل حوالي 12% من كتلة الأرض المقدرة ب 6000 مليون طنا. مساحة سطح القمر تقدر بحوالي 38 مليون كيلومتر مربع، حوالي 7.5 تقريبا في المئة من مساحة سطح الأرض. جاذبية القمر تقدر بحوالي سدس جاذبية الأرض، ولذلك رأينا أن رواد الفضاء يقفزون على سطح القمر بمرونة وبسهولة أيسر كثيرا من مشيهم على سطح الأرض، وذلك لتناقص جاذبية القمر. متوسط بعد القمر عن الأرض يقدر بحوالي 384,400 كيلومتر. طبعا مدار القمر حول الأرض مدار بيضاني، يعني يطول ويقصر، ومتوسط ذلك حوالي 380,000 كيلومترا، وهو أقرب جيراننا، أقرب جرم سماوي لنا هو القمر. مدار القمر حول الأرض يقدر بحوالي 2.4 مليون كيلومتر، وهذا المدار هو يعبر عن طول الشهر القمري 2.4 مليون كيلومترا تقريبا. متوسط سرعة دوران القمر حول محوره يقدر بحوالي كيلومتر واحد في الثانية، وهي نفس سرعة دوران القمر في مداره حول الأرض. يأخذ هذا المدار في حوالي 27 يوم وثلث تقريبا، ولكن نتيجة لدوران الأرض حول محورها يحتاج القمر إلى يومين آخرين حتى يعود إلى نفس النقطة التي بدأ منها على سطح الأرض. ولذلك يقدر شهر القمري في المتوسط 29 يوم ونصف، ولذلك يروى عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة يأتي 29 يوم ومرة يأتي 30 يوم، لأن الأيام الشهر تقدر باليوم الكامل. متوسط سرعة دوران القمر حول محوره تساوي متوسط سرعة جريه في مداره حول الأرض، ولذلك لا يرى أهل الأرض من القمر سوى نصفه فقط، يعني 50% من سطح القمر، يسمى النصف المواجه للأرض. النصف الآخر لا يرى، النصف المظلم البعيد عن الأرض الغائب عنا الخفي عنا يسمى النصف الخفي أو البعيد عن الأرض. ولكن القمر في دورانه حول محوره يترنح قليلا، ونتيجة لهذا الترنح كما تترنح الأرض أيضا، نتيجة لهذا الترنح يمكن لأهل الأرض أن يروا من سطح القمر نسبة قليلة زيادة على 50%، تتراوح ما بين 51% إلى 59%. محور دوران القمر حول ذاته حول نفسه مائل على مستوى مداره بدرجة تتراوح بين 18.3 إلى 28.6. دورة القمر الإقترانية 29 يوم ونصف تقريبا، ودورته النجمية 27 يوم وثلث. والقمر الحقيقة له دور مهم جدا في الحياة على الأرض. القمر أقرب أجرام السماء إلينا، جعله ربنا تبارك وتعالى وجها منيرا للأرض بعد غيبة الشمس مباشرة، يعكس حوالي 7.5% مما يسقط عليه من أشعة الشمس، فيعطينا نورا باردا غير مصاحب بالحرارة، ينير ظلمة ليل الأرض. ونظرا لقربه منا فإنارته للأرض أكبر وعم وأشمل من إنارة النجوم على شدة توهجها وعلى ضخامة الطاقة الناتجة منها. ومن عجيب إعجاز القرآن، الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، أن القرآن الكريم يشير باستمرار إلى التفرقة العلمية الدقيقة بين الضياء والنور. فيقول رب العزة والجلال: الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ومعروف علميا أن الضياء هي الموجات الكهرومغناطيسية التي تنتج عن النجوم المشعة الملتهبة المتأججة التي تتم فيها عملية الاندماج النووي، فتصدر منها هذه الموجات، يعني جسم ملتهب مشتعل مضيء بذاته. أما النور فينعكس من أسطح معتمة كسطح القمر، تعكس ما يسقط عليها من الضوء. وهذه التفرقة العلمية الدقيقة التي يجدها الإنسان في جميع آيات القرآن الكريم التي تشير إلى القمر أو الشمس، يصف الشمس بأنها سراج وأنها مصباح وأنها سراج وهاج، ويصف القمر باستمرار بأنه مصدر من مصادر الإنارة. يقول: الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور. ومن الدلالات العلمية للآية الكريمة أن القمر يدور من الغرب إلى الشرق مع دوران الأرض، والقمر في دورته هذه يأتي في لحظة من اللحظات بين الأرض والشمس، فلا نرى منه من وجهه المنير شيئا، يصبح وجه المنير مواجه للشمس والوجه المظلم مواجه للأرض. بمجرد أن يخرج القمر من هذا الموقف، هذه الاستقامة، أو ما يسمى الاقتران، تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة، يولد القمر. ويولد القمر بعد غروب الشمس مباشرة. ومن الغريب أننا نجد أن القمر يتم دورته حول الأرض في شهر كامل. فنجد أن القمر دورة 360 درجة تقريبا، وهذه الدورة تتم في شهر كامل. لو قسمنا 360 درجة على 30، دورة الأرض حول الشمس التي تؤدي إلى حركة الشمس الظاهرية تتم في 365 يوم وربع. فلو قسمنا 360 درجة اللي هي مجموع درجات دائرة على 365 يوم وربع، يطلع أقل من درجة تقريبا. فلذلك نجد أن القمر والشمس في سباق مستمر، يولد القمر الجديد بعد غروب الشمس مباشرة، ثم بعد ذلك يتخلف عن الشمس، ويزداد هذا التخلف بمرور الزمن، لأن القمر يتحرك نصف درجة في اليوم والشمس تتحرك حوالي درجة في اليوم. فنجد أن القمر يتلو الشمس في الظهور بطريقة متتابعة حتى يلتقي مرة أخرى في المحاق التالي، ثم بداية الشهر الجديد. فيقول ربنا تبارك وتعالى: تشير هذه الآية الكريمة إلى حقيقة كونية لم تكن معروفة في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده. يقول: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. ويأتي العلم في قمة من قممه يؤكد لنا على أن القمر يتحرك في كل يوم حركة تمثل جزءا من مداره حول الأرض، واحد على 30 من مداره حول الأرض، وأن هذه الحركة تجعل القمر يأخذ في دورته نصف درجة في الساعة، 360 درجة على 30 يوم يطلع 12 درجة، 12 درجة في 24 ساعة، يعني نصف درجة في الساعة. بينما حركة دوران الأرض مع القمر حول الشمس تتم في 365 يوم وربع، فتأخذ من زوايا الدائرة حوالي درجة وأقل قليلا من درجة. فنجد أن القمر والشمس في سباق مستمر، يبدأان معا في بداية الشهر القمري، يعني يولد القمر مباشرة بعد غياب الشمس وفي منطقة غروبها، ثم يتأخر عنها باستمرار حتى يظهر في الشرق في البدر الكامل في منتصف السماء، وقت غروب الشمس يظهر في أقصى الشرق. حقيقة تسابق القمر والشمس في دورانهما حقيقة فلكية لم يدركها العلماء إلا متأخرا جدا، بعد بعثات المصطفى صلى الله عليه وسلم بأكثر من 10 قرون كاملة، وإشارة القرآن إليها من هذه الومضات العلمية الرائعة التي تؤكد على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه في الوقت الذي تعرضت فيه كل صور الوحي السابقة إما للضياع التام أو لقدر من التحريف والتبديل والتغيير الذي أخرجها عن إطارها الرباني وجعلها عاجزة عن هداية البشرية. والقمر عبارة عن شبه كرة من الصخر، قلنا أنه أقرب أجرام السماء إلينا، شبه كرة لأنه يأخذ شكل بيضاني نهايته الصغيرة في اتجاه الأرض ونهايته الكبيرة بعيدا عنها. وطبعا القمر تابع صغير للأرض، قيل في القديم أنه انفصل عن الأرض، ولكن يبدو أنه وغيره من كواكب وأجرام المجموعة الشمسية قد تكونت من الجسم الابتدائي الذي خلق ربنا تبارك وتعالى منه الشمس ومجموعتها الشمسية. ونحن نعلم أن الشمس تشكل 99% أو أكثر قليلا 99% من كتلة المجموعة الشمسية، وهذه التوابع كلها تدور حول الشمس. القمر شبه كرة من الصخر، ذكرنا في بدء حديثنا بعضا عن أبعاده، هو بعد عن أرض متوسط حوالي 380 ألف كيلومتر، تطور مسافة قصيرة للغاية. والقمر ليس له غلاف غازي بكثافة الغلاف الغازي للأرض، يعني أشرنا في حلقات سابقة أن الكون لا يعرف الفراغ، فالقمر له غلاف غازي، ولكن الغلاف الغازي للقمر لا يكاد أن يدرك، حيث يبلغ 1 على 1000 من كثافة الغلاف الغازي للأرض، ولذلك لا يحمي القمر. لذلك يتعرض القمر لأشهب والنيازك، الشهب والنيازك التي تنزل على الأرض تحتك بغلافها الغازي، فنتيجة لهذا الاحتكاك تحترق، إذا احترقت احتراقا كاملا لا يبقى منها إلا رماد الشهاب أو رماد النيزك، إذا بقيت منه فضلة صلبة يسمى نيزكا، وتصل النيازك طبعا إلى سطح الأرض بسرعات كونية هائلة فتؤدي إلى تكوين حفر، ولكن أغلب كتلة النيزك تحترق في الغلاف الغازي الأرض بالاحتكاك. ولكن ونظرا لرقة كثافة الغلاف الغازي للقمر لا تحترق هذه النيازك، وقد ينزل النيزك في نفس الحفرة أكثر من مرة، يعني ينزل أكثر من نيزك في نفس الحفرة، ولذلك بعض هذه الحفر قد يصل عمقها إلى أكثر من 8 كيلومترات ويصل قطرها إلى عدة كيلومترات، ويتميز القمر بالحفر الكثيرة التي ترى على سطحه كما نرى في هذا الشكل العديد من الحفر. وقد تخيل العلماء في بادئ الأمر أن هذه الحفر كلها من فعل النشاط البركاني للقمر الذي يشبه النشاط البركاني للأرض، ولكن اتضح أن أغلب هذه الحفر عبارة عن حفر ناتجة لاصطدام وارتطام النيازك بسطح القمر. ويتميز سطح القمر بهذه الحفر العملاقة التي تقدر أقطارها بعدة آلاف من الكيلومترات، تقدر أقطارها بعدة كيلومترات، وتقدر أعماقها أيضا بعدة كيلومترات، وأن هذه الحفر سمة مميزة للقمر. الحفر والشروخ والشقوق سمة مميزة للقمر، وطبعا نظرا لندرة غلاف الغازي ولعدم وجود الماء لا يوجد تربة كافية تحمي صخور القمر كما توجد تربة الأرض، ولم يجد العلماء أثرا للحياة على القمر، فالتراب الذي يعني عادوا به من سطح القمر ثبت أنه حينما يعني حقنت به بعض الكائنات الحية لم يؤدي أبدا إلى أي نشاط حيوي، مما يوحي بأن القمر لا توجد عليه حياة تشبه الحياة الأرضية. القمر له منازل، ومنازله تفسر بمعنيين. القمر في دورته حول الأرض يقع في كل ليلة بعلاقة محددة مع عدد من النجوم التي تسمى بالثوابت. والحقيقة التي نريد أن نؤكد عليها أن كل أجرام السماء في حركة دائبة، والكون في توسع مستمر، ولا يوجد ثوابت. الثابت الوحيد في هذا الكون الذات الإلهية جل جلال الله. لكن نظرا للأبعاد الشاسعة بيننا وبين هذه النجوم تبدو لنا ثابتة، أو لانتظام حركتنا معها تبدو لنا ثابتة، ويرى القمر في كل ليلة بعلاقة محددة بمجموعة من النجوم تسمى منازل القمر. كما أن القمر في دورته حول الأرض يقع عليه جزء من ظل الأرض، فيحجب من هذه الإنارة يعني كما محددا. يدور القمر حول الأرض فيأتي في مرحلة من المراحل يعني يأتي ظله على الأرض، فيرى القمر مظلما ظلاما كاملا حينما يقع بين الأرض والشمس. ولكن مجرد أن يخرج من هذا الإطار تبدأ أشعة الشمس في السقوط على سطح القمر، فترى مراحل من القمر تبدأ من الهلال، الهلال الوليد إلى التربيع الأول، ثم تدخل في مراحل زيادة تدريجية لمساحة المنطقة المضاءة حتى يصل إلى البدر الكامل في ليلة 14، ثم تتناقص هذه المساحة بالتدريج حتى تعود إلى التربيع الثاني، ثم تتناقص حتى تصل للهلال الأخير ثم المحاق. هذه المراحل تسمى منازل القمر أيضا، يعني مساحة النور المنبثق أو المندفع لنا من سطح القمر. فمنازل القمر إما يعبر بها عن النجوم الثوابت التي يرتبط بها القمر في دورته، أو مراحل المساحة المضاءة من سطح القمر. وفي كلا الحالتين يعني القضيتين مرتبطتان ببعضهما البعض، ولذلك نقول أن القمر يبدأ بالهلال الوليد ثم تزداد مساحة الإنارة على سطحه بالتدريج حتى يصل إلى التربيع الأول، ثم تزداد الإنارة حتى يصل إلى البدر الكامل، ثم تتناقص مساحة الإنارة بالتدريج حتى يصل للهلال الأخير، وبعد ذلك يدخل في دورة المحاق أو الإظلام. هذه الأشكال المتتالية يعبر بها عن منازل القمر، كما يعبر بها أيضا عن علاقة هذه المراحل بالنجوم الثابتة في صفحة السماء في كل ليلة من ليالي الشهر القمر. يعني المراحل كما أشرنا لها الهلال الوليد، التربيع الأول، الأحدب الأول، البدر الكامل، الأحدب الثاني، التربيع الثاني، الهلال الأخير، ثم المحاق. وفي هذه الدورة قد تحدث بعض الظواهر التي منها كسوف الشمس وخسوف القمر. فحينما يأتي القمر بين الأرض والشمس لا يرى له أي إنارة على الإطلاق، نرى وجها مظلما، وهذا الذي يعرف باسم خسوف القمر. فإذا خرج من هذا الموقع بدأ ميلاد الهلال الجديد. كما قد تأتي الأرض بين القمر والشمس، أو يأتي القمر في وضع من واضع ليحجب عنا أشعة الشمس فيؤدي إلى ظاهرة كسوف الشمس، وهذا الكسوف قد يكون كسوفا كليا وقد يكون كسوفا جزئيا كما نرى في هذه الصورة. يعني يأتي القمر في موضع من المواضع يحجب عن الأرض وعن أهل الأرض ضوء الشمس، فتبدو الشمس مظلمة، هذا كسوف كلي، ونرى أشعة الشمس ظاهرة من حول هذه القرص، هذا القرص الأسود الذي يمثل الكسوف الكلي. والكسوف قد يكون جزئيا وقد يكون حلقيا وقد يكون كليا، هذه صورة من صور الكسوف الحلقي، ولكن قد يكون الكسوف كسوفا كليا كاملا، بيعتمد على قدر الإظلام أو مدى ظل القمر الساقط على الشمس، على الرغم من ضخامة حجم الشمس وضآلة حجم القمر، الضآلة النسبية لحجم القمر. هاتان الظاهرتان من أهم الظواهر الكونية التي تمر بأهل الأرض، كسوف الشمس وخسوف القمر. خسوف القمر يحدث عدة مرات في خلال السنة، بينما كسوف الشمس يحدث مرات أقل، ثلاث مرات تقريبا في السنة. الكسوف كسوف الشمس لا يرى من كل سطح الأرض ولكن يرى من أماكن محددة على سطح الأرض، بينما خسوف القمر يرى من كل مناطق الأرض. هاتان الظاهرتان يعني وصفاهما المصطفى صلى الله عليه وسلم بحقيقتهما أنهما ظاهرتان كونيتان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الرحمن لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته. يعني وأوصى صلى الله عليه وسلم بالفزع إلى الصلاة كلما حدثت ظاهرة من هذه الظواهر. طبعا القمر له تأثير كبير على الأرض بالرغم من قلة جاذبيته بالنسبة لجاذبية الأرض، إلا أنه يؤثر في ظاهرة المد والجزر. وظاهرة المد والجزر تلعب دورا هاما في تفتيت الصخور، في بري الشواطئ، في تكوين الرسوبيات، في تركيز الخامات المعدنية المختلفة كالرمال السوداء وغيرها. كما أن هذه العملية هي الكابح الذي قلل من سرعة دوران الأرض حول محورها مع الزمن حتى وصلت للسرعة المناسبة لحياة الإنسان وللحياة الحيوانية والنباتية المختلفة على سطح الأرض. فمن الثابت علميا أن الأرض كانت تدور حول محورها في بدء خلقها بسرعات أعلى بكثير من سرعتها الحالية، وهذا مدون في أجساد النباتات وفي أجساد الحيوانات، هياكل الحيوانات المحفوظة في صخور الأرض. وتأكد العلماء من هذه الحقيقة التي سبق القرآن الكريم بالإشارة إليها في قول ربنا تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. والحالة الوحيدة التي جاء فيها هذا التعبير يطلبه حثيثا في تتابع الليل والنهار هي هذه الصورة الكريمة التي تتحدث عن بداية الخلق. ويأتي العلم ليؤكد لنا على أن في بدء خلق الأرض كانت سرعة دورانها حول محورها أعلى بكثير من معدلاتها الحالية، لدرجة أن عدد الأيام في السنة كان أكثر من 2200 يوم في السنة، وأن طول الليل والنهار معا كان أقل من 4 ساعات. والذي لعب الدور الرئيسي في تقليل سرعة دوران الأرض حول محورها حتى وصلت إلى 24 ساعة الحالية يتقاسمها ليل ونهار حتى تصبح موائمة لطبيعة الإنسان ولطبيعة الحيوان ولطبيعة النبات، موائمة لطبيعة الحياة على سطحها، كانت عملية المد والجزر التي تعمل كالكابح الذي بطأ من سرعة دوران الأرض حول محورها بطريقة تدريجية، يعني جزء من الثانية في كل قرن من الزمان تقريبا. فالقمر يلعب دورا هاما للغاية في هذه العملية، والتي يتوقع العلماء أنه باستمرارها لابد للأرض أن تتوقف عن الدوران في لحظة من اللحظات ثم تغير اتجاه دورانها. الأرض الآن تدور من الغرب إلى الشرق، تبدو الشمس صاعدة علينا من الشرق وغائبة عنا في الغرب. إذا اختلف هذا الدوران ستطلع الشمس من مغربها، وهي من العلامات الكبرى للساعة ومن نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالقمر له دور مهم للغاية في إحداث ظاهرة المد والجزر، في إحداث ظاهرتي الكسوف والخسوف، في تكوين العديد من الثروات المعدنية على سطح الأرض بحركة الأمواج أثناء عملية المد والجزر، في تفتيت الصخور، في تكوين السواحل المختلفة. فالقمر تابع صغير للأرض ولكنه تابع هام للغاية، يدور حول الأرض دورة كاملة في كل شهر قمري، والشهور القمرية يعني أدق كثيرا من الشهور الشمسية الافتراضية، لأن القمر أقرب أجرام السماء إلينا وحركته بالنسبة لنا منضبطة انضباطا شديدا. والسنة الإسلامية كما يعرفها الناس ليست سنة قمرية فقط، هي سنة شمسية قمرية تحدد دورة الأرض حول الشمس سنة، وتقسم هذه السنة دورة القمر حول الأرض إلى شهور، كما تقسم منازل القمر وأشكال القمر هذه الشهور إلى أسابيع وإلى أيام وإلى ليل ونهار. وهذا كله من الضوابط الدقيقة في خلق أجرام السماء وانضباط حركاتها. لذلك أقسم ربنا تبارك وتعالى بالقمر وهو الغني عن القسم، وأقسم بموالاة القمر للشمس، فقال عز من قائل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.